التحريم أظن ما زلنا في فوائد حديث جابر رضي الله عنه قال إن الله تعالى حرم بيع الخمر، وذكرنا أن هذا عام في جميع الأحوال، يعني لا يجوز بيع الخمر من مسلم على مسلم، ولا من كافر على مسلم، ولا من مسلم على كافر. أما بيع الخمر من الكفار بعضهم على بعض فإنهم يقرون عليه لأنهم يعتقدون حله. وسبق لنا بيان ما هو الخمر، فقلنا كل ما غطى العقل على سبيل اللذة والطرب. هل يشمل بيع الخمر للمضطر وغير المضطر؟ قلنا إنه يشمل، فلو اضطر الإنسان إلى شرب الخمر كما ذكر الفقهاء لدفع لقمة غص بها فإنه لا يجوز بيعه، بل يجب على من عنده شيء من ذلك أن يبذله مجانا لإنقاذ هذا المضطر. طيب، ويقاس على الخمر ما أشبهه أو كان أشد ضررا منه، مثل الإفيون والحشيش والمخدرات وما أشبهها. وهل يقاس عليه الدخان التسن أو لا؟ ها؟ نعم، هو لا يسكر، وأظنها أيضا لا يخدر، لكنه يدخل فيما يأتي في بيع الميتة، أو الخنزير، لكنه في بيع الميتة ألفق. قال والميتة، يعني حرم بيع الميتة، وهذا كما نعلم لفظ عام، لأنه مفرد محلا بأل، والأصل في المفرد المحلى بأل أنه للاستغراق عام، لأنه لا يخرج عن الاستغراق إلا بدليل، مثل أن يكون للعهد أو لبيان الحقيقة. إذن فكل ميتة فبيعها حرام، وكل الميتة بيعها حرام. إذن لدينا عمومان، عموم لجميع الميتات، حيث قلنا كل ميتة بيعها حرام، وعموم للميتة نفسها حيث قلنا كل الميتة بيعها حرام. أما الأول وهو العموم في أعيان الميتات فهذا يستثنى منه شيء، يستثنى منه ما كانت ميتته حلالا، مثل السمك والجراد فإن بيعها حلال. فإن قال قائل أين الدليل على الإخراج، على إخراج هذا من العموم؟ قلنا الدليل أولا السنة، وثانيا المعنى. أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سياق هذا الحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فعلم من هذا التعليل أن الميتة التي يحرم بيعها هي الميتة المحرمة، لقوله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. واضح؟ أما المعنى فنقول إنما حرم بيع الميتة لأنه لا ينتفع بها، والميتة الحلال ينتفع بها ولا لا؟ نعم ينتفع بها، وما كان منتفعا به على وجه حلال فإن الشرع لا يمكن أن يمنع بيعه لما في ذلك من الحجر على الناس في تعميم الانتفاع به، لأن لو قلنا هذا الشيء الحلال لا يجوز بيعه معناه أننا حجرنا على الناس في تعميم الانتفاع به، فصار لا ينتفع به إلا من كان بيده، أو ما إذا أعطاه على سبيل الهدية والصدقة وما أشبه ذلك. صار يستثنى من هذا أي شيء؟ ما ميت الميتة الحلال كالسمك والجراد، وعرفتم الدليل والتعليل في ذلك. طيب، العموم الثاني قولنا كل الميتة، أي كل أجزاء الميتة حرام، حرام بيع. هذا أيضا ليس على عمومه، لأنه يستثنى منه شيء، يستثنى منه ما لا تحله الحياة فبيعه حلال بالاتفاق، كالشعر والوبر والصوف والريش، هذا بيعه حلال بالاتفاق، لأنه لا يدخل في مسمى الميتة، ولهذا يجز وينتفع به، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ولو كان من الميتة لكان إذا جز لا ينتفع به، لأن ما أبين من حي فهو كميتته. طيب، إذن يستثنى من الميتة ما لا تحله الحياة بأصل، مثل أصل احنا عددنا أربعة. نعم، عددنا أربعة، بارك الله فيك، لا تظلمنا، جزاك الله خير، إذا نسيت. لا، الله أكبر، أما تنكي ما قلنا ولا الدخل ما لم نقل، أصوافها، أصوافها. ها، طيب، هذه الأربعة وش الفرق بينها يا نصر؟ ما الفرق بينها؟ سبحان الله. نعم،
الصوف
للضأن، والوبر للإبل، الماعز والبقر، نعم، للطير، مفهوم؟ اين الصوف للضأن، والوبر للإبل، والشعر للبقر، والضأن والريش للطائر، نعم، للطير، اين الضأن له الصوف؟ لا، قلنا البقر والمعز، البقر والمعز. طيب، إذن فهمنا الأربعة، هذه يجوز بيعها. فإذا ماتت البهيمة مثلا وجز الإنسان صوفها أو شعرها أو وبرها فله بيع، وكذلك لو قص ريشها فله بيع بالاتفاق، لأن الحياة لا تحله. طيب، هل تباع الأظلاف أو لا؟ أظلاف البهيمة التي بمنزلة الأطفال للإنسان، نعم. طيب، هل تحلها الحياة؟ الظاهر أنها من جنس الظفر، من جنس الظفر، بعضها تحل الحياة وتتألم به وبعضها لا. فما لا تحل الحياة كالظفر فإنه يجوز بيعه، إن انتفع به، وإن لم ينتفع به منع من بيعه، لا لأنه جزء ميتة، ولكن لأن في بذل المال فيه إضاعة للمال. طيب، عظام الميتة، عظام الميتة هل يحل بيعها؟ لا، لأنه داخل في عموم قوله الميتة، واختار الشيخ الإسلام رحمه الله جواز بيع العظام، معللا ذلك بأن الحياة لا تحل العظم، لأنه ما فيه دم، ومدار تحريم الميتة على الدم، ولهذا إذا كان الحيوان مما لا دم فيه كانت ميتته لا طاهرة، قولوا طاهرة، لا تقولوا حلالا، لأن هذه مشكلة لو قلت حلالا، إنما قولوا هي طاهرة، ما ليس فيه دم فإن ميتته طاهرة. قال إذن فالعظام طاهرة، وإذا كانت طاهرة جاز بيعه، لكن جمهور أهل العلم على خلاف قوله، وهو الأقرب من لفظ الحديث، لأن الميتة في الواقع إذا قيل ميتة فلا يتبادر إلى الذهن إلا أنه لفظ شامل لكل الميتة. وقول الشيخ الإسلام إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما حرم من الميتة أكلها والعظام لا تؤكل، جوابه أن يقال بل قد تؤكل، قد تؤكل. نعم طيب، هل يشمل هذا الجلد جلد الميتة أو لا؟ نقول الحديث يشمله، لأن الجلد جزء من الميتة تحله الحياة، إذن فلا يجوز بيع جلد الميتة وإن سلخ، وإن سلخ وانفصل منها، لأنه جزء منها. فكما لا يجوز أن أبيع يدها أو رجلها إذا قطعتها فلا يجوز أن أبيع جلدها إذا سلخته. واضح؟ طيب، هل يشمل هذا ما إذا دبغ الجلد؟ نعم. طيب، يقول بعض العلماء إنه يشمل ما إذا دبغ، وهذا مبني على أنه لا يطهر بالدباغ، وعلى أنه لا ينتفع به إلا في الشيء اليابس، وهذا هو المشهور من المذهب، مذهب الحنابلة، أنه لا يطهر بالدباغ ولا ينتفع به إلا في اليابسات بعد الدب. والصحيح أنه يطهر، صحيح أنه يطهر بالدب، وأنه ينتفع به في اليابسات والمائعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها ميتة فقال هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ قالوا إنها ميتة، قال يطهرها الماء والقرض، وقال دباغ جلود الميتة ذكاتها. وهذا يدل على أن الدبغ يطهرها ويجعلها حلا، حيث شبهها بالزكاة، حيث شبه الدباغ بالزكاة. وعلى هذا القول نقول يجوز بيعه بعد الدبغ، لأنه عين مباحة النفع على وجه عام شامل، فيباح بيعه بعد الدبغ. طيب، هل يباح بيع جلود السباع بعد دبغها؟ هذا ينبني على أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، هل يشمل ما لا تبيحه الزكاة كالسباع، أو يختص بما تبيحه الزكاة لقوله دباغ جلود الميتة زكاتها؟ وفيه خلاف بين العلماء أيضا. لكن إذا قلنا بأن جلود السباع تطهر بالدبغ فإنه يجوز بيعها كجلود الميتة. طيب، لو قال قائل إذا قلت إنه يطهر بالدبغ فقولوا بجواز بيعه قبل الدبغ كما تقولون بجواز بيع الثوب المتنجس، فمن هذا ولا فيه قولان؟ إذا قال قائل إذا قلت بأنه يطهر بالدبغ ويباح بيعه بعد الدبغ والانتفاع به، فقول بجواز بيعه قبل الدبغ أيضا، قياسا على الثوب المتنجس، فإن الثوب المتنجس إذا بيع يجوز بيعه ولا لا؟ لأنه يمكن أن يطهر، يمكن أن يطهر وانتفع به. فاجعلوا جلد الميتة قبل الدبغ كالثوب المتنجس، وقولوا يجوز بيعه